الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرده، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أدى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد، وسر ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد، وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد.
هذه أبيات عظيمة جدا في الحث على ذكر الله تبارك وتعالى والترغيب فيه وبيان فوائده العظيمة وثماره النافعة على الذاكر في دنياه وأخراه. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب معروف وهو الوابل الصيب، عدد فيه فوائد الذكر تعدادا لا يوجد في كتاب آخر بهذا النسق والعرض الذي ذكره رحمه الله تعالى. والإمام بن سعدي رحمه الله أورد هنا خلاصة نافعة لهذه الفوائد، فوائد ذكر الله تبارك وتعالى. وعليه فإن هذه الخلاصة من أراد لنفسه التوسع في هذا الباب فليرجع إلى كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، أي في جميع أحايينك وكل أحوالك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث كان يذكر الله في كل أحيانه، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك، في قيامك، في قعودك، في ركوبك، في غدوك وفي رواحك، في دخولك، في خروجك، عند نومك، عند يقظتك، في كل أحوالك. كن ذاكرا لله في كل حالة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، أي ليس هناك وقت مخصص للذكر بحيث يقال إن الذكر لا يشرع إلا في هذا الوقت، بل ذكر الله في كل وقت وفي كل حين. نعم هناك أوقات مقيدة لأذكار معينة ووظائف معينة، لكن الذكر المطلق في كل وقت وحين، في كل وقت وحين تذكر الله في أي ساعة من ليل أو نهار، تذكر الله على كل أحايينك. فليس لذكر الله تبارك وتعالى وقت مقيد. ثم أخذ يعدد فضائل الذكر، قال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والغم عنك ويطرده. فذكر إله العرش سرا ومعلنا، سرا أي في نفسك، ومعلنا أي بلسانك تذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر إله العرش سرا ومعلنا من فوائده وثماره أنه يزيل الشقى والغم عنك ويطرده، وهو أعظم طارد للغموم، بل إن الغموم والهموم لا تنطرد إلا بالذكر، والقلوب لا تطمئن إلا بالذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويجلب للخيرات دنيا وآجلة، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. هاتان فائدتان: الأولى أنه جلاب للخيرات، يجلب الخيرات والبركات في حياة الإنسان، صحة في بدنه وقوة في حياته وصفاء في عقله وطيبا في معيشة، أنواع الخيرات يجلبها في الدنيا والآخرة. فهو يجلب للخيرات دنيا أي في الحياة الدنيا، وآجلا أي في الحياة الآخرة. والفائدة الثانية: إن يأتك الوسواس يوما يشرد، فهو طارد للوسواس ومذهب له، فإن الوسواس الخناس إذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس، وإذا اشتغل بذكر الله خنس. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس، صفتان للشيطان. فهو إن غفل العبد وسوس، وإن ذكر العبد ربه خنس. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى طارد للوسواس. ومن فوائد الذكر قال: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث يبين أن المسلمين وأهل العبادة والذكر كأنهم في مضمار سباق، يتسابقون إلى الخيرات ويتنافسون في الطاعات، وأن السابق من هؤلاء هم الذاكرون الله. فالمكثرون لذكر الله، المحافظون على ذكر الله تبارك وتعالى، هم أهل السبق في هذا المضمار، مضمار التسابق في الخيرات والتنافس في الطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الذكر قال: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبده، وذلك في الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، والحديث في السنن، قال: يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: على ذكره والشكر بالحسن يعبده، أي طلبا من الله العون على هذه الثلاث، وتخصيصها بالذكر دليل على أنها أفضل ما يطلب العبد من الله العون عليه. قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. يشير هنا إلى ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهنا ينبغي التنبه في كلام الشيخ رحمه الله توضيح عظيم جدا لمعنى الحديث. هذا الذي سأل النبي وقال إن شرائع الإسلام كثرت علي، ماذا يريد؟ هل عندما قال كثرت علي هل أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يلغي عنه هذه الأعمال وهذه الفرائض والواجبات؟ هل كان يطلب ذلك؟ الجواب لا. إذا ماذا كان يطلب؟ يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على شيء يتشبث به فيكون معينا له على ماذا؟ على شرائع الإسلام. وتأمل شرح الشيخ العظيم في هذين البيت لهذا الحديث. قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، يعني يجد جهد في حمل الشرائع، في الصلاة، في العبادة، في الصيام إلى غيره، يجد في ذلك جهد، فيريد شيئا يلين له العبادة ويسهل عليه الطاعة. فماذا أوصاه؟ قال: بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور. هذه يعني هذه الوصية والعمل بها يعين على كل الأمور. فالذكر من فوائده العظام وثماره الكبار أنه يلين الطاعات ويسهلها على الذاكر، ولا يجد فيها ما يجده غيره من مشقة. واعتبر في هذا الباب، اعتبر في هذا الباب كبار السن الذي أصبح من كبر سنه ليس معه جسم يحمله، وتجد أن الطاعة لينة عنده، ويخطو بخطواته المثقلة إلى المسجد 5 مرات ولا يمل ولا يكل، وربما يستغرق خطوه المسجد وقتا طويلا بجهد جهيد ولا يمل من ذلك. وتجد الشاب قوي الصحة صحيح البنية يمل ويتضجر ويجد فيها ثقل ويجد فيها صعوبة، فلو أنه اعتنى بذكر الله لانت له الطاعات وسهلت عليه العبادات ولم يجد لها مشقة. ولهذا أعظم عون لك على المحافظة على الطاعات وانشراح الصدر لها وليونتها في نفسك وقلبك وإقبالك عليها بانشراح أن تعتني بذكر الله، فذكر الله سبحانه وتعالى يلين الطاعة ويسهل الأمور ويشرح الصدور ويعين على الخير، بل إنه يعطي الجسم قوة في صحته وعافيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة ابنته تطلب خادما قال: ألا أدلك على خير لك من خادم؟ وأرشدها إلى الذكر. أخذ منه أهل العلم أن الذكر يعطي الجسم قوة، قوة حسية في بنيته وفي نشاطه. وينقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يجلس في ذكر الله إلى الضحى يقول فكلمته في ذلك قال لو لم أفعل ذلك لخارت قواي، لو لم أفعل ذلك لخارت قواي. فإذا هذه فائدة عظيمة من فوائد الذكر. قال وتسعد، تعين على كل الأمور وتسعد، أي باب من أبواب السعادة والراحة والطمأنينة. والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. وفي هذا يشير إلى ما رواه الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم الخليل عليه السلام وقال أقف ليلة أسري بي، وقال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي هذا المعنى وردت بعض الأحاديث. فيقول رحمه الله وأخبر أي النبي عليه الصلاة والسلام أن الذكر غرس لأهله، كل ما ذكرت الله بهذا الذكر غرست لنفسك غرسا في جنات النعيم، غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، أي بما يقدمها الإنسان من عبادات وطاعات. فكل من يعمل ذكرا وطاعة وعبادة فهو بهذا العمل إنما يمهد لنفسه ويهيئ لنفسه في تلك الدار. قال وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. هذا أيضا ورد فيه حديث في الصحيحين جمع هاتين الفضيلتين. في هذا الحديث ذكر فضيلتين للذكر، الأولى أن الله يذكر عبده، يذكر الذاكر سبحانه وتعالى، والثانية أن الله معه، أي معه المعية الخاصة التي تكون بالتأييد والتسديد. ولهذا قال الناظم على كل الأمور يسدد، معه أي مؤيدا وحافظا ومعينا ومسددا. وجاء في هذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فجمع في هذا الحديث هاتان الفضيلتان، أن الله يذكر الذاكر وأن الله سبحانه وتعالى مع الذاكر حافظا ومؤيدا ومعينا ومسددا. قال وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. وهذه أيضا من فضائل الذكر العظيمة أنه يبقى في جنة الخلد، وجنة الخلد ينقطع فيها التكليف، التكليف ينقطع لا يكون العبد مكلفا، لكن يبقى الذكر، يبقى الذكر مع أهل الجنة يسبحون الله سبحانه وتعالى ويذكرونه. وهذا دل عليه أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة في ذكر أول زمرة تدخل الجنة، وجاء في هذا الحديث أنهم يسبحون الله بكرة وعشية، يسبحون الله بكرة وعشية. فإذا الذكر يبقى في الجنة حين ينقطع التكليف ويخلد أهل الجنة في الجنة. ثم ذكر فائدة أخرى عظيمة من فوائد الذكر، قال ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. يعني لو لم يكن في الذكر إلا هذه الفضيلة أنه طريق إلى حب الإله، كلما أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى فزت بنيل حب الله لك، والله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين، وكلما أكثرت من الذكر فزت من محبة الله تبارك وتعالى. فإذا الذاكر هو بذكره لله في طريق ينال به حب الإله. وأيضا ينهى الفتى عن غيبة ونميمة، فهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر، أنه يصون لسان الإنسان، لأن الإنسان خلق للكلام، فإن لم يشغل بالخير اشتغل بالشر. إن يبس اللسان عن الخيرات وأعظمها ذكر الله انشغل بالأمور المضرات. فإذا من فوائد الذكر أنه ينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. هذه فائدة عظيمة للذكر، أنه يصون لسان الإنسان، يصون لسان الإنسان. بينما إذا يبس اللسان عن الذكر ولم يشتغل بذكر الله تبارك وتعالى بدأت تأتي عليه المقالات السيئة من غيبة ونميمة وأقوال أخرى تفسد الديانة وتضر بها. قال لكان لنا، وهذا جواب قول فيما سبق ولو لم يكن، قال لكان لنا حظ عظيم ورغبة بذكر الله نعم الموحد. أي هذا أعظم دافع وحاث على ذكر الله سبحانه وتعالى. مع هذه الفوائد والثمار والآثار العظيمة لذكر الله تبارك وتعالى، فإن كثير من الناس يضعف عن ذكر الله تبارك وتعالى، وهو رحمه الله يصور الآن حال كثير من الناس في هذا المقام. قال ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا. لاحظ أسلوب الشيخ الرفيع وتواضعه رحمه الله وحسن خطابه. الآن لما تخاطب الناس مثلا تحثهم في يوم من الأيام على الذكر، ثم لما تنتهي من بيان الذكر تقول مع هذه الفوائد العظيمة الكثيرة لذكر الله ولكنكم أيها الإخوة لكثرة جهلكم بذكر الله تبارك وتعالى ما تذكرون الله. كل الخير الذي ذكرته لهم وبينته لهم أوقفت نفوسهم من كلامك مثل هذا الطرح. بعض الناس لا يوفق، لا يحسن في خطابته أو في بيانه، يقسو على الناس، يثير في نفوسهم أمورا حتى ما تتقبل منه هذا الكلام. لكن انظر الكلام والأسلوب العالي الرفيع في البيان. قال ولكننا من جهلنا، الآن أشرك الجميع وأصبح الكل يتقبلها ولا أحد ينفر منها، والمعنى هو المعنى والمراد هو المراد، المراد هو الاستنهاض همم الجميع وترغيب الجميع في ذكر الله، ليس المراد طعن في أحد أو نحو ذلك، المراد استنهاض همم الجميع لذكر الله. قال ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وهذا كما أوضحت يعطي الداعي إلى الله والخطيب منهجية في الخطابة والإلقاء، وكيف ينبغي أن يتخير الأسلوب المناسب والطريقة الرفيقة التي لا تمس مشاعر المخاطبين ولا تخدش شيئا فيهم. قال ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. ثم حث رحمه الله في خاتمة نظمه على العناية بالذكر بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. قال وسر ربك التوفيق والفوز دائما، وسر ربك التوفيق والفوز دائما، يعني داوم على سؤال الله التوفيق والفوز. التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، هذا هو التوفيق، أن لا يكلك إلى نفسك وأن يعينك على مصالح دينك ودنياك، هذا هو التوفيق. توفيق الله لك أن يكون عونا لك ومسددا ومعينا وحافظا. والخذلان هو أن يوكل الإنسان والعياذ بالله إلى نفسه ويخلى بينه وبين نفسه. والتوفيق لا يكلك الله إلا إليه، هذا هو العبد الموفق. فسأل الله التوفيق أن يكون معينا لك وموفقا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سأل ربك التوفيق والفوز دائما، أي كن دائما السؤال، أكثر من السؤال والدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى. دائما يحتمل أنها تتعلق بالسؤال، ويحتمل أيضا أن تكون متعلقة بالفوز، أن تكون دائما فائز. وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصده. ما خاب من دعا الله، لا يخيب جل وعلا من دعاه، ولا يرد من ناداه، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم ختم هذه المنظومة بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الآل والأصحاب، قال: وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد. أي صل على صفوة الخلق وإمام الهدى وسيد الأولين والآخرين وخير من كان للخلق يرشد صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا على آله وأصحابه الكرام ومن كان تابعا لهم بإحسان صلاة وتسليما يدوم ويخلد. وبهذا ينتهي التعليق على هذه المنظومة النافعة الماتعة المفيدة لهذا الإمام. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه جنات النعيم وأحله في الفردوس الأعلى وجميع علمائنا، واغفر لنا أجمعين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع الدعاء وأهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرده، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أدى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى به مضينة وينقطع التكليف حين يخلد. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وسر ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد. وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد. وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد.
هذه أبيات عظيمة جدا في الحث على ذكر الله تبارك وتعالى والترغيب فيه وبيان فوائده العظيمة وثماره النافعة على الذاكر في دنياه وأخراه. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب معروف وهو الوابل الصيب عدد فيه فوائد الذكر تعدادا لا يوجد في كتاب آخر بهذا النسق والعرض الذي ذكره رحمه الله تعالى. والإمام بن سعدي رحمه الله أورد هنا خلاصة نافعة لهذه الفوائد فوائد ذكر الله تبارك وتعالى. وعليه فإن هذه الخلاصة من أراد لنفسه التوسع في هذا الباب فليرجع إلى كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، أي في جميع أحايينك وكل أحوالك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث كان يذكر الله في كل أحيانه. تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك، في قيامك، في قعودك، في ركوبك، في غدوك وفي رواحك، في دخولك، في خروجك، عند نومك، عند يقظتك، في كل أحوالك. كن ذاكرا لله في كل حالة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، أي ليس هناك وقت مخصص للذكر بحيث يقال إن الذكر لا يشرع إلا في هذا الوقت، بل ذكر الله في كل وقت وفي كل حين. نعم هناك أوقات مقيدة لأذكار معينة ووظائف معينة، لكن الذكر المطلق في كل وقت وحين، في كل وقت وحين تذكر الله في أي ساعة من ليل أو نهار تذكر الله على كل أحايينك. فليس لذكر الله تبارك وتعالى وقت مقيد. ثم أخذ يعدد فضائل الذكر. قال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والغم عنك ويطرده. فذكر إله العرش سرا ومعلنا، سرا أي في نفسك، ومعلنا أي بلسانك تذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر إله العرش سرا ومعلنا من فوائده وثماره أنه يزيل الشقى والغم عنك ويطرده، وهو أعظم طارد للغموم، بل إن الغموم والهموم لا تنطرد إلا بالذكر، والقلوب لا تطمئن إلا بالذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويجلب للخيرات دنيا وآجلة وإن يأتك الوسواس يوما يسرد. هاتان فائدتان: الأولى أنه جلاب للخيرات، الأولى أنه جلاب للخيرات، يجلب الخيرات والبركات في حياة الإنسان، صحة في بدنه وقوة في حياته وصفاء في عقله وطيبا في معيشة، أنواع الخيرات يجلبها في الدنيا والآخرة، فهو يجلب للخيرات دنيا أي في الحياة الدنيا، وآجلا أي في الحياة الآخرة. والفائدة الثانية: إن يأتك الوسواس يوما يشرد، فهو طارد للوسواس ومذهب له. فإن الوسواس الخناس إذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس، وإذا اشتغل بذكر الله خنس. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس الخناس صفتان للشيطان، فهو إن غفل العبد وسوس، وإن ذكر العبد ربه خنس. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى طارد للوسواس. ومن فوائد الذكر قال: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث يبين أن المسلمين وأهل العبادة والذكر كأنهم في مضمار سباق، يتسابقون إلى الخيرات ويتنافسون في الطاعات، وأن السابق من هؤلاء هم الذاكرون الله. فالمكثرون لذكر الله، المحافظون على ذكر الله تبارك وتعالى، هم أهل السبق في هذا المضمار، مضمار التسابق في الخيرات والتنافس في الطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الذكر قال: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبده، وذلك في الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، والحديث في السنن. قال: يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: على ذكره والشكر بالحسن يعبده، أي طلب من الله العون على هذه الثلاث، وتخصيصها بالذكر دليل على أنها أفضل ما يطلب العبد من الله العون عليه. قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. يشير هنا إلى ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهنا ينبغي التنبه في كلام الشيخ رحمه الله توضيح عظيم جدا لمعنى الحديث. هذا الذي سأل النبي وقال: إن شرائع الإسلام كثرت علي، ماذا يريد؟ هل عندما قال كثرت علي هل أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يلغي عنه هذه الأعمال وهذه الفرائض والواجبات؟ هل كان يطلب ذلك؟ الجواب لا. إذن ماذا كان يطلب؟ يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على شيء يتشبث به فيكون معينا له على ماذا؟ على شرائع الإسلام. وتأمل شرح الشيخ العظيم في هذين البيت لهذا الحديث، قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، يعني يجد جهد في حمل الشرائع، في الصلاة، في العبادة، في الصيام إلى غيره، يجد في ذلك جهد، فيريد شيئا يلين له العبادة ويسهل عليه الطاعة، فماذا أوصاه؟ قال: بألا يزل رطبا لسانك، هذه تعين على كل الأمور. هذه يعني هذه الوصية والعمل بها يعين على كل الأمور. فالذكر من فوائده العظام وثماره الكبار أنه يلين الطاعات ويسهلها على الذاكر، ولا يجد فيها ما يجده غيره من مشقة. واعتبر في هذا الباب، اعتبر في هذا الباب كبار السن الذي أصبح من كبر سنه ليس معه جسم يحمله، وتجد أن الطاعة لينة عنده، ويخطو بخطواته المثقلة إلى المسجد 5 مرات ولا يمل ولا يكل، وربما يستغرق خطوه المسجد وقتا طويلا بجهد جهيد ولا يمل من ذلك. وتجد الشاب قوي الصحة صحيح البنية يمل ويتضجر ويجد فيها ثقل ويجد فيها صعوبة، فلو أنه اعتنى بذكر الله لانت له الطاعات وسهلت عليه العبادات ولم يجد لها مشقة. ولهذا أعظم عون لك على المحافظة على الطاعات وانشراح الصدر لها وليونتها في نفسك وقلبك وإقبالك عليها بانشراح أن تعتني بذكر الله، فذكر الله سبحانه وتعالى يلين الطاعة ويسهل الأمور ويشرح الصدور ويعين على الخير، بل إنه يعطي الجسم قوة في صحته وعافيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة ابنته تطلب خادما قال: ألا أدلك على خير لك من خادم؟ وارشدها إلى الذكر. أخذ منه أهل العلم أن الذكر يعطي الجسم قوة، قوة حسية في بنيته وفي نشاطه. وينقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يجلس في ذكر الله إلى الضحى، يقول: فكلمته في ذلك قال: لو لم أفعل ذلك لخارت قواي، لو لم أفعل ذلك لخارت قواي. فإذا هذه فائدة عظيمة من فوائد الذكر. قال: وتسعد، تعين على كل الأمور وتسعد، أي باب من أبواب السعادة والراحة والطمأنينة. والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله، بجنات عدن والمساكن تمهد. وفي هذا يشير إلى ما رواه الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم الخليل عليه السلام وقال: أقف ليلة أسري بي، وقال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي هذا المعنى وردت بعض الأحاديث. فيقول رحمه الله: وأخبر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن الذكر غرس لأهله. كل ما ذكرت الله بهذا الذكر غرست لنفسك غرسا في جنات النعيم، غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، أي بما يقدمها الإنسان من عبادات وطاعات. فكل من يعمل ذكرا وطاعة وعبادة فهو بهذا العمل إنما يمهد لنفسه ويهيئ لنفسه في تلك الدار. قال: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. هذا أيضا ورد فيه حديث في الصحيحين جمع هاتين الفضيلتين. في هذا الحديث ذكر فضيلتين للذكر، الأولى أن الله يذكر عبده، يذكر الذاكر سبحانه وتعالى، والثانية أن الله معه، أي معه المعية الخاصة التي تكون بالتأييد والتسديد. ولهذا قال الناظم على كل الأمور يسدد، معه أي مؤيدا وحافظا ومعينا ومسددا. وجاء في هذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فجمع في هذا الحديث هاتان الفضيلتان، أن الله يذكر الذاكر وأن الله سبحانه وتعالى مع الذاكر حافظا ومؤيدا ومعينا ومسددا. قال: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. وهذه أيضا من فضائل الذكر العظيمة، أنه يبقى في جنة الخلد، وجنة الخلد ينقطع فيها التكليف، التكليف ينقطع لا يكون العبد مكلفا، لكن يبقى الذكر، يبقى الذكر مع أهل الجنة يسبحون الله سبحانه وتعالى ويذكرونه. وهذا دل عليه أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة في ذكر أول زمرة تدخل الجنة، وجاء في هذا الحديث أنهم يسبحون الله بكرة وعشية، يسبحون الله بكرة وعشية. فإذا الذكر يبقى في الجنة حين ينقطع التكليف ويخلد أهل الجنة في الجنة. ثم ذكر فائدة أخرى عظيمة من فوائد الذكر، قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. يعني لو لم يكن في الذكر إلا هذه الفضيلة أنه طريق إلى حب الإله، كلما أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى فزت بنيل حب الله لك، والله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين، وكلما أكثرت من الذكر فزت من محبة الله تبارك وتعالى. فإذا الذاكر هو بذكره لله في طريق ينال به حب الإله، وأيضا ينهى الفتى عن غيبة ونميمة. فهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر، أنه يصون لسان الإنسان، لأن الإنسان خلق للكلام، فإن لم يشغل بالخير اشتغل بالشر. إن يبس اللسان عن الخيرات وأعظمها ذكر الله انشغل بالأمور المضرات. فإذا من فوائد الذكر أنه ينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. هذه فائدة عظيمة للذكر، أنه يصون لسان الإنسان، يصون لسان الإنسان. بينما إذا يبس اللسان عن الذكر ولم يشتغل بذكر الله تبارك وتعالى بدأت تأتي عليه المقالات السيئة من غيبة ونميمة وأقوال أخرى تفسد الديانة وتضر بها. قال: لكان لنا، وهذا جواب قول فيما سبق ولو لم يكن، قال: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بذكر الله نعم الموحد. أي هذا أعظم دافع وحاث على ذكر الله سبحانه وتعالى. مع هذه الفوائد والثمار والآثار العظيمة لذكر الله تبارك وتعالى، فإن كثير من الناس يضعف عن ذكر الله تبارك وتعالى، وهو رحمه الله يصور الآن حال كثير من الناس في هذا المقام قال ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا. لاحظ اسلوب الشيخ الرفيع وتواضعه رحمه الله وحسن خطابه. الآن لما تخاطب الناس مثلا تحثهم في يوم من الأيام على الذكر، ثم لما تنتهي من بيان الذكر تقول مع هذه الفوائد العظيمة الكثيرة لذكر الله ولكنكم أيها الإخوة لكثرة جهلكم بذكر الله تبارك وتعالى ما تذكرون الله. كل الخير الذي ذكرته لهم وبينته لهم أوقفت نفوسهم من كلامك مثل هذا الطرح. بعض الناس لا يوفق، لا يحسن في خطابته أو في بيانه، يقسو على الناس، يثير في نفوسهم أمورا حتى ما تتقبل منه هذا الكلام. لكن انظر الكلام والأسلوب العالي الرفيع في البيان، قال ولكننا من جهلنا. الآن أشرك الجميع وأصبح الكل يتقبلها ولا أحد ينفر منها، والمعنى هو المعنى والمراد هو المراد، المراد هو الاستنهاض همم الجميع وترغيب الجميع في ذكر الله. ليس المراد طعن في أحد أو نحو ذلك، المراد استنهاض همم الجميع لذكر الله. قال ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وهذا كما أوضحت يعطي الداعي إلى الله والخطيب منهجية في الخطابة والإلقاء وكيف ينبغي أن يتخير الأسلوب المناسب والطريقة الرفيقة التي لا تمس مشاعر المخاطبين ولا تخدش شيئا فيهم. قال ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. ثم حث رحمه الله في خاتمة نظمه على العناية بالذكر بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. قال وسر ربك التوفيق والفوز دائما، وسر ربك التوفيق والفوز دائما، يعني داوم على سؤال الله التوفيق والفوز. التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، هذا هو التوفيق، أن لا يكلك إلى نفسك وأن يعينك على مصالح دينك ودنياك، هذا هو التوفيق. توفيق الله لك أن يكون عونا لك ومسددا ومعينا وحافظا. والخذلان هو أن يوكل الإنسان والعياذ بالله إلى نفسه ويخلى بينه وبين نفسه. والتوفيق أن لا يكلك الله إلا إليه، هذا هو العبد الموفق. فسأل الله التوفيق أن يكون معينا لك وموفقا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سر ربك التوفيق والفوز دائما، أي كن دائما السؤال، أكثر من السؤال والدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى. دائما يحتمل أنها تتعلق بالسؤال، ويحتمل أيضا أن تكون متعلقة بالفوز، أن تكون دائما فائز. و سر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. ما خاب من دعا الله، لا يخيب جل وعلا من دعاه ولا يرد من ناداه، وهو القائل سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم ختم هذه المنظومة بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الآل والأصحاب. قال وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، أي صلي على صفوة الخلق وإمام الهدى وسيد الأولين والآخرين وخير من كان للخلق يرشد صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا على آله وأصحابه الكرام ومن كان تابعا لهم بإحسان صلاة وتسليما يدوم ويخلد. وبهذا ينتهي التعليق على هذه المنظومة النافعة الماتعة المفيدة لهذا الإمام. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه جنات النعيم وأحله في الفردوس الأعلى وجميع علمائنا واغفر لنا أجمعين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك سميع الدعاء وأهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.